قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
إنكم حسن الجواب أفيدونا وأفتونا فأنتم شعاع النور من بين الضباب
فنهر العلم منبع
إخوتي وأحبتي في الله، أحييكم في مطلع هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام. فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أحمد إليكم الله الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، خلق فسوى وقدر فهدى وأجرى أفلاكه كما يشاء، لا راد لحكمه ولا معقب لأمره. من فضله ومنته وكرمه أن اختار لنا الإسلام دينا وبعث إلينا خير رسله وهو سيدنا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وأنزل علينا أكمل وأشمل وأجل وأعظم كتبه، إنه القرآن كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ودليلنا إلى الله، محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، صلاة وسلاما دائمين متصلين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يطيب لي أحبابي أن ألتقي معكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الجواب الشافي، ويطيب لي في المقدمة أن أقول لأحبتي همزة خفيفة، ذلك أن الذين يرقبون ما يجري في عالمنا الإسلامي بل وما بدأ يجري في العالم الآخر هناك في بلاد الكفرة والفجار، ما يجري من أحداث متلاحقة عجيبة ما ألفها الناس قبل هذه الأيام، صار عند بعض الناس شيء من التساؤل، هل هذا فيه خوف على هذا الدين وقضاء على هذا الإيمان وإنهاء لهذه الأمة؟ إن المسألة إذن تحتاج إلى وقفة، لا أريد أن تسيروا خلف الحدث ولا أن يرهقكم التأمل في بعض صوره الخارجية، ولكني أطلب من إخوتي أن يعودوا ليتذكروا شيئا مهما جدا قد قلته وأقوله وسأقوله، بأن هذه الأمة أمة صاغها الله، هذه الأمة أمة أخرجها الله، هذه الأمة أمة خط لها مسارها الله الذي لا إله إلا هو. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، والله جعل من حقه عز وجل، من الحق الذي عليه تفضلا وكرما، حق على الله ألا يبقى أهل بيت مدر أو وبر إلا أدخله الله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل. إذن هذه أمة محمية، بس فقط المطلوب منها شيء واحد، أن تراجع نفسها لكي تصلح أحوالها وفق هذا المنهج. هل هذا الكلام كلام نظري عاطفي خطابي؟ لا، قضية منهجية. الأمة إذا أرادت أن تسلم تعرض وحدات حياتها، عناصر وجودها على هذا القرآن في باب العقيدة. ما هو؟ كيف وضعها مع الله؟ هل إيمانها مبني على برهان؟ هل عقيدتها في ربها ونبيها ودينها عقيدة راسخة لا تتزلزل بشك ولا ريبة؟ ونحن نملك هذه الحقائق، نملك ما لا يملكه غيرنا من كل الأديان. براهين الإيمان عندنا أجلى من الشمس في رابعة النهار. وأنا أقول دائما لإخواني، إذا أردتم أن أثبت لكم هذه الحقيقة، فمع الحقائق الهائلة التي في الكون والإنسان والفطرة والعقل وكذا، لا، عندنا شيء آخر. تعال، أين تريد أن أذهب بك؟ أمسكك أوديك إلى أكبر علماء البحار في الأرض حتى أناقش معه هذه القضية كي تسمعها. أذهب بك إلى أعلى علماء الفلك، أذهب بك إلى أعلى علماء الطب، أذهب بك إلى أعلى، هم سيشهدون أن ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن والسنة من الحقائق التي لم تكن معروفة في القرن السابع الميلادي قبل 400 سنة ولم تكتشف إلا اليوم، دليل على أن الله قد ادخرها برهانا للإيمان في هذا الزمان. هذا العقيدة تبقى بعد ذلك عبادتنا، والعبادة بشكلها العام الواسع في باب فرض العين وباب فرض الكفاية. على الأمة أن تتعلم. هو جهلت الأمة في فترة من فترات، كانت مواد الدين في بعض المدارس مواد يسموها مواد أخلاق، إن جئت فيها وامتحنت فبها ونعمة، وإلا روح ما في مشكلة، الدين عندهم أمره هين. ولهذا ضيعوا كثيرا من الأمم، ضيع كثير من الناس هذا الدين، وضيعت مناهج التعليم فينا هذه المصيبة، هذه الحقيقة ضيعتها مناهج التعليم في عالمنا الإسلامي. انظروا إلى مناهجنا، قرأوا، أنا لا أخص بلدا، تكلم عن هذه الرقعة الواسعة في عالمنا الإسلامي، من جاكرتا شنطة شرقا إلى طنجة غربا. انظروا كذلك إلى أخلاقنا كيف أصبحت، وقيمنا كيف صارت، كيف أصبحنا نلهث وراء السراب، نبحث وراء التقليد، كأنه صدق علينا قول الحبيب عليه الصلاة والسلام: حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ما ترى شيئا من السلوك الشائن الذي ترفضه الطبيعة والجبلة والقيم الأخلاقية إلا ونرى بعض يعني نقط منه، وأفراد الحمد لله ليست أمم، إلا ونجدها للأسف الشديد قد ظهرت. إذن يجب أن نتنبه لهذا المرض. ثم أنظمتنا، النظام الاقتصادي والاجتماعي والقيم والأخلاق والإعلامي، أين مسألة تحتاج إلى أن نعلم، بس هذا المطلوب. إذا فعلنا ذلك الله الحامي. انظروا إلى ما يجري في الدنيا من سقوط في الباب الاقتصادي، وسببه الربا والمشتقات المالية التي حذر منها الله ورسوله. عندنا آية وحديث: والله لو فطن المسلمون لها وأعطوها حقها لكتبوها بمداد الذهب على كل رأس مؤسسة تجارية ومالية. في قول الله عز وجل: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، في باب الربا. وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا في باب تحريم الربا. والمشتقات المالية يقول: يا حكيم ابن حزام، لا تبع ما ليس عندك، لا تبيع أوهام، بع حقيقة. على أي حال، هذه الأمة لا تحزن، لا تيأس، لا تقنط من روح الله، لا تقنط من مدده وعونه وعفوه وعطائه بهذا الشرط. والله يوفق الجميع. أنا عارف أني تأخرت على الاتصالات، تفضلي يا أخي. نعم، عزيزة من ليبيا، تفضلي يا عزيزة. تفضلي يا عزيزة. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا بنتي.
معلش يا شيخ، نبي رقمك، نبي نتصل بك يعني بعدين.
طيب خير، إن شاء الله يعطوكي من الكنترول. نعم، اللي بعده. شعيب من الجزائر، تفضل يا شعيب.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل حبيبي.
السؤال الأول: حكم الصلاة بملابس عليها رسم حيوانات.
طيب،
مثلا في ولو في ساعة عيد يا شيخ، مثلا في اليد.
طيب خير إن شاء الله. السؤال الثاني
يا شيخ. نعم.
السؤال الثاني
يا شيخ، فيما حكم يعني يا شيخ حبيت نفقصي على غسل الجنابة يا شيخ.
نعم.
ويعني تقريبا عندي وسوسة في بعض الأحيان أجلس حتى 20 دقيقة. يعني
طيب إن شاء الله
هل في 5 دقائق لغسل الجنابة يا شيخ؟
أنا أقول لك إن شاء الله بحول الله.
بارك.
أم محمد من السعودية تفضلي. يا
السلام عليكم
محمد.
يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ زوجي كذا في طريقة المزاح قال لي أنت طالب. قلت إيش السبب؟ فقال أبى أشوف ردة فعلك هل يقع الطلاق أم لا.
طيب
والسؤال الثاني لو سمحت،
هل يسمعني زوجك؟
لا يا شيخ.
خلاص أنا سأقول الجواب وتقولينه له. نعم تفضلي السؤال الثاني.
هل المرأة يجب أن تصلي أن تستر رجولها الله يكرمك؟
يعني أن تستر رجلها في الصلاة؟
أيوة.
طيب إن شاء الله أبشر.
طيب شكرا.
مرحبا يا محمد. أماني من الجزائر تفضلي يا أماني.
ألو.
مرحبا.
ألو.
مرحبا تفضلي أسمعك.
ألو.
نعم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
نحن نحبك في الله يا شيخ.
أحبكم الله وبارك فيكم.
إحنا 3 أخوات من الجزائر يا شيخ، ونحن 3 أخوات من الجزائر ولم نتزوج بعد.
نعم.
ادعينا يا شيخ.
خير.
نعرف انه يقولوا لنا بالذات اللي عندكم سحر يا شيخ، هل هذا صحيح؟ يعني هم نصدق باللي عندنا سحر ام هذا مكتوب من الله سبحانه وتعالى؟
طيب تسمعين الجواب ان شاء الله. ام خالد من السعوديه تفضلي. يا ام خالد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا شيخ الله يعافيك، عندي 3 أسئلة.
توكلنا على الله. السؤال الاول،
أول شيء هل الاستجمار يكفي للوضوء عن الاستنجاء حتى بوجود الماء عشان الطهارة؟
طيب هذا واحد.
والثاني في أنا أختي تبغى تحج.
أيوة.
هي ساكنة في أمريكا.
أيوة.
بس هي يعني حجها في اليوم في يوم 11، يعني بتقعد يوم العيد يوم 11 حجزها لازم يوم... يعني تطلع من الحج يوم 11 الظهر، يعني ما حتقعد يوم 12 أيام التشريق الأولى، بس اللي بتقعد الثانية الثالثة ما حتجلس السعودية. فلأن هي حجزها يوم 11، وبعدين إذا قعدت تروح الفيزا حقت الزيارة تخلص. فإيش عليها؟ يعني عليها الذبح؟ عليها شيء؟
طيب إن شاء الله تسمعين الإجابة. فبسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إني بك أستعين وعليك أتوكل يا رب العالمين. أخي شعيب من الجزائر يقول: الصلاة بملابس فيها رسم حيوانات. ذكر أهل العلم أن الصلاة برسمة فيها حيوان أنها مكروهة، لا نقول بأنها باطلة لكنها مكروهة، وخاصة إذا كانت الصورة صغيرة. لكن أنا في تقديري أن بعض الصور تعني ليس فقط مجرد صورة، ليست مجرد صورة، إنها تعني هزيمة ثقافية. عندما تضع على صدرك صورة مطربة أو مغنية معروفة بأنها كافرة فاجرة للأسف الشديد، وتضع على صدرك وعلى قلبك، ماذا يعني هذه الهزيمة؟ لما هذا التدني؟ لما وصلت ببعض شبابنا وفتياتنا أن تصبح مشاعرها متدنية إلى أن يعني كأنما تفاخر؟ هل بلا شك أن هذه مسألة فيها دونية، يعني دونية تحت وطأة فويسق أو فاسقة، وهذه أدنى مراحل الدونية. يعني هو لو يعني مع أنني لا أجيز أن يضع مثلا صورة رائد فضاء أو مكتشف أخذ جائزة نوبل في العلوم، لكن هذه حقيقة لو شفت واحد يقول الله هذه صورة واحد طبعا ما يلبسها، لكن يراها فيقدر فيه هذا الصفة، أقول لله درك، أنت عندك همة عالية لأنك تبحث عن معالي الأمور. لكن فنان أو فنانة أو كلام فارغ ما يجوز، ما يليق بنا كأمة، لها كرامة ولها عزة أن نضع هذه الصور. لكن بعض الناس قد يقع في أن يشتري ملبسا في صورة حيوان أو كذا إلى آخره، نقول الصلاة فيها مكروهة وليست باطلة. ثم يتكلم عن غسل الجنابة، وأنا أقول لكم ما لا حياء في الدين، غسل الجنابة على قسمين: غسل كامل وغسل مجزئ. إيش المجزئ وإيش الكامل؟ المجزئ أن تتمضمض وتستنشق ثم تصب الماء على سائر بدنك. بعض العلماء يشترطون الدلك، وبعضهم يقول يكفي أن يصل الماء إلى كل جزء في جسمك. المالكي يشترطون الدلك، أنك لازم تحرك الماء على جسمك. والبعض الجمهور يقول لا، بس أن تصل الماء إلى جذور شعر الرأس، إلى وجهك ورقبتك وصدرك ونحرك وظهرك وإلى آخره، يجب أن يصل الماء إليه. فإذا وصل الماء إليها ومر من فوقها فقد كفى. هذا يسمى الغسل المجزئ. الغسل الكامل هو الذي يحتاج إلى وقت طويل، أن تتوضأ وضوءك للصلاة ثم تبدأ. طبعا النية، طبعا النية في الجميع لا بد منها، نية رفع الجنابة في الغسل المجزئ وفي الغسل الكامل. ثم تتمضمض وتستنشق ثم تتوضأ، وبعد أن تنتهي من الوضوء تبدأ بغسل القسم الأيمن من الرأس، ثم القسم الأيسر، ثم القسم الأيمن من البدن، ثم القسم الأيسر من اليدين، ثم وإلى أن تنتهي بعد ذلك. هذا يسمى الغسل الكامل. وعلي حال النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بمد ويغتسل بصاع، والمد ربع الصاع، والصاع كيلوين ونص. كيلوين ونص، كيلوين ونص، يعني تصوروا بماذا كان يغتسل؟ بكيلوين ونص من الماء، 3 كيلو من الماء كان عليه الصلاة والسلام يغتسل به عليه الصلاة والسلام. فالمبالغة والإسراف لا يجوز حتى ولو كنت على طرف نهر جاري. أم محمد من السعودية تقول: زوجي قال بطريقة المزاح أنت طالق. ليش؟ قالت ليش تطلقني؟ قالوا أبغى أشوف ردة الفعل عندك. نقول لأم محمد وأبو محمد: لقد حسب الطلقة صريحة، فلا بد له من أن يراجعك قبل أن تنتهي العدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: 3 جدهن جد وهزلهن جد، ومنها الطلاق والعتاق. فإذا أنت إذا طلقت ولو بمزاح عد ذلك الطلاق عليك طلقة، خلي راجعك. ثم تقول: هل المرأة يجب أن تستر رجلها في الصلاة؟ نعم، المرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها وكفيها، فلا بد من أن تستر قدميها أثناء الصلاة. أماني من الجزائر تقول: عندي 3 أخوات ونحن لم نتزوج. نحن أولا نسأل الله العلي الأعلى قادر على كل شيء، الذي بيده ملكوت كل شيء والفعال لما يريد، الله الفعال لما يريد، نسأله أن يسخر لكن ولكل بنات المسلمين الطالبات للعفة اللواتي يريدن أن يسترهن الله بستار العفة والزواج وصلاح الحال، أن ييسر أمرهن جميعا يا رب العالمين. أسأل الله أن ييسر لكن الزواج ولكل بنات المسلمين ممن يطلبن هذا الطريق للعفة، إن الله على كل شيء قدير. الطريق للعفة هو هذا، أسأل الله أن يسهله لكل بنات المسلمين يا رب العالمين، لكم ولبنات المسلمين. المبالغة في هذا الكلام: نحن مسحورات حتى يؤدوا بكم إلى أن تذهبوا إلى هؤلاء السحرة، لا، اتكلوا على الله. وأنا أدلكم على شيء يا بناتي: قمنا في آخر الليل، آخر الليل يعني الثلث الأخير من الليل، أن نحسب الليلة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ونقسم على 3، هذا الثلث الأول، هذا الثلث الثاني، هذا الثلث الثالث. الثلث الأخير الثالث قمنا يا بناتي فيه وتوضأنا وصلين، أوصيكن بأن تصلين قيام الليل، وإذا سجدتن فاسألن الله أن ييسر لكن أمر الزواج وأن يرزقكن الأزواج الصالحين. قل هذا الدعاء، قلوه بقلوب خاشعة منكسرة بين يدي الله، وقولوا وأنتم واثقون بالإجابة، فإن الله في هذه الساعة ينزل نزولا يليق بجلاله، لا نكيف ولا نؤول، لكنه قال ينزل فنقول ينزل، لأن إدراك الكيفية علينا مستحيل، وبالتالي أقول ينزل إلى سماء الدنيا، ثم يخاطب أهل هذه الساعة يقول لهم هل من طالب حاجة فأقضيها له؟ فأنت ما دمت الله يقول لك هل من طالب حاجة؟ قل نعم يا رب، أنا حاجتي أن تسترني وأن تسخر لي زوجا صالحا. إذن افعلنا ذلك، لقد قلتها لكثير من مثلكن، ولما فعلنها بقلوب صادقة يسر الله أمرهن. أدعوا السحرة والكهنة والمنجمين والكذابين. أم خالد تقول هل الاستجمار يكفي عن الاستنجاء؟ نعم، وما في شك أن الاستجمار يجزئ حتى ولو كان الماء موجودا، لكن الاستجمار بشروطه الشرعية أن لا يتعدى الخارج موضع العادة، وأن يكون ذلك ثلاثا أو سبعا بحيث يطمئن الإنسان على زواله. والاستجمار رافع لا مطهر، يعني يرفع، يعني يسهل لك أن تصلي، وإلا فالذي يرفع النجاسة هو الماء. لكن عليها لو استجمر الإنسان حتى مع وجود الماء فإن ذلك يكفيه، لكن لو جمع بين الأمرين بين الاستجمار والاستنجاء يكون كأهل قباء الذين أنزل الله فيهم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، نزلت في أهل قباء مسجد قباء ومن حوله، نعم، لأنهم كانوا يتبعون يجمعون بين الاستجمار والاستنجاء. تقول أختي تريد أن تحج وهي ساكنة في أمريكا ولكنها ستعود في اليوم 11، يعني معناته هي ستأتي بأركان الحج وهي العقد نية النسك، وستطوف وتسعى وتقف في عرفات، وتأتي من الواجبات بأنها ستبقى في عرفات إلى أن تغيب عليها الشمس، وتأتي بالواجب الثاني وهو البقاء في منى في مزدلفة إلى ما بعد منتصف الليل أو طلوع الفجر، وتأتي بالواجب الذي بعده بأن ترمي جمرة العقبة، وتأتي بالواجب الثالث وهو أن تبيت ليلة في ليلة الحادي عشر في 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 منى، وترمي يوم الحادي عشر، يبقى عليها رمي اليوم الثاني عشر، ويبقى عليها طواف الوداع. فإن استطاعت أن تفعله فبها ونعمت، وإن لم تستطع أن تفعله فقد تركت واجبان من واجبات الحج، وهما البيتوتة ليلة والرمي ليلة، ويعني هي إذا خرج سوف تطوف طواف الوداع وتمضي، مع أن طواف الوداع لا يكون إلا عندما يكون آخر شيء يفعله من أعمال الحج. نعم يا أخي. أيمن من ليبيا، أبشر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
حياك الله يا شيخ مصح، نهارك مبارك إن شاء الله.
الله يحييك يا حبيبنا أيمن، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
وجزاك الله كل خير، ونسأل الله عز وجل يجمعنا وإياك وجميع إخوان المؤمنين في جنات الرفيق الأعلى بإذن الله عز وجل.
آمين يا رب العالمين.
بالله عليك السؤال الأول يا فضيلة الشيخ.
نعم.
ما حكم شخص يقول الكلام للشخص ويقول له قال الآخر قال عليك كذا وكذا، كأنه يزرع في الفتنة بين أخواننا المؤمنين يا فضيلة الشيخ؟
لا حول ولا قوة إلا بالله.
والله إنه نصحنا، هو شخص سلفي، لكن نسأل الله أن يهديه يا شيخ. عرفت،
حسبنا الله ونعم الوكيل، تفضل.
وبارك الله بالله عليك. السؤال الثاني، عند مخالفته للأمر يا شيخ، هل النبي عليه الصلاة والسلام والصلاة بالتزام البيت، وحتى لو كان كفر ولأمرك عليك بالتزام بيت الدعاء، هل هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يا أخي الشيخ؟
اللي هو إيش؟
ولي الأمر إذا حتى لو كان على كفر، إحنا وصلنا النبي صلى الله عليه وسلم في التزام البيت وعلى الدعاء بالهداية.
طيب خير.
هذا صحيح النبي صلى الله عليه وسلم يا شيخ.
طيب إن شاء الله.
والله بعض الناس يزرعون في ذلك الفتنة ويقومون بكلام، والله سوء لا يتوخي يا شيخ والله.
حسبنا الله، الله المستعان، تفضل. طيب
يعني كلام الدعاء يا شيخ فيديو ومش فيديو، جميع الدول الإسلامية يا شيخ بارك الله فيك وجزاك الله كل خير.
الله يخرجكم يا ولدي من هذه ويكفيكم شر هذا الفاجر، هذا الرجل الذي لا خير فيه وهو القذافي، أسأل الله أن يقذفه عنكم بعيدا. أم عبد الرحمن من ليبيا، تفضل يا أم عبد الرحمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ، عندي سؤالين لو سمحت.
تفضلي.
السؤال الأول، لمن أراد الصيام يعني كفارة يمين،
نعم،
يعني هل يجب عليه صيام 3 أيام متتاليات أم يعني عادي؟
طيب أبشر.
يعني التتالي
معروف. طيب أبشر إن شاء الله.
والسؤال الثاني لو سمحت ممكن ناخذ رقمك بس.
طيب خير إن شاء الله، يعطوك إن شاء الله. أم حاتم من السعودية، تفضل يا أم حاتم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخنا الفاضل.
الله يحفظك ويبارك فيك.
عندي سؤالين الله يجزاك الجنة.
تفضلي يا أبوي.
الله يعطيك العافية. أنا عندي ولد وبنت مصابين بداء السكري.
لا إله إلا الله.
والله والله الحمد على كل شيء، بس إنه برمضان أحيانا ينخفض عندهم السكر، فاضطر أعطيهم في نهار رمضان طبعا، فاضطر أعطيهم شيء يرفع نسبة السكر. في البعض قال لي إنهم بعد ما تعطيني يرتفع نسبة السكر خليه يتم الصيام، والبعض قال لي لا خلاص يتم خلاص يفطر، ما يعني ما يجوز إن يتم صيامه، فما أدري هل يتم صيامه ولا لا، وهل عليهم قضاء أم مجرد كفارة؟
يعني أنا سأفصل هذا الأمر على حسب وضع الأولاد يا بنتي إن شاء الله.
الله يجزاك. السؤال الثاني يا شيخ،
نعم،
بالنسبة عندي طعام أحيانا يكون عندي باقي الطعام وما أحب وأنت بكرامة أرمي بزبال الله يكرمك والسامعين، فعندي الحديقة أحيانا أنثر الرز بين العشب، أشوف الطيور تيجي حوله، أشوف النمل، أشوف بس إني أساس ما أرميه، عرفت؟ فهل هذا له أجر؟ وأحيانا يكون عندي بعض الخبز يكون قاسي يعني ما أقدر أستخدمه مرة ثانية، فأحفر في جزء من الحديقة وأدفنه بحيث إني ما أرميه.
الله،
فهل هذا فعل خير أم ما يجوز؟
طيب أبشري يا أم حاتم.
جزاك الله الخير.
الله يبارك فيك. ونجاوب يا حبيبي منى من الأردن، تفضلي يا منى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
بخير سلمك الله يا أخت منى، تفضلي.
يا أبا أنا بدي أسألك سؤال وما تجاوبني إلا منك قبل خط عشان أسمعك من التلفزيون.
طيب.
السؤال ورثة.
تفضلي.
سامعني؟
نعم.
جدتي رحمة الله عليها لما توفى جدي تزوجت أخوه، فأنجبت منه 3 بنات وولدين، ولما قربت تموت بس دخلت المستشفى مرضها قربت تموت يعني، قام أعطت تنازلت بحقها من الورثة، أعطت حقها من الورثة، نازلت به لأولادها من زوجها الثاني، وقطعت بناتها اللي من جدي، إنها 3 بنات وولد، ولدها توفى بحياتها والبنات مات موجودات، فلما توفت زوجها الثاني قال انتن يا بناتها ما إلكن ورثة، تنازلت به حقها كامل من زوجها الأول، هو زوجها لساته عايش، لأولادها من أخوه،
من زوجها
من أخو زوجها. فهم علي يا شيخ؟
طيب أنا أسألك، أعطتهم عطية ولا تنازلت لهم قالت إنه بعد ما أموت؟
لا مش عطية، تنازلت وهي مريضة ما بعرف بصموها مش بصم ما بعرف. فاللي بدي أسأله السؤال اللي بدي أسأله يعني بإمكان نطعن بهذه يعني بس توفت قبليها ما حكوا هذا الكلام، بس توفت قالوا إنها بناتها ما لهم ورثة.
لا لا، ما في أحد يمنع أحد من ورثتي يا بنتي، ما في أحد.
بس إحنا ما رحنا على المحكمة ولا بنعرف.
لا تروحوا، لا تروحوا.
ما لكم ورثة سكتنا.
لا تذهبوا إلى المحكمة، ولكن اذهبوا إلى رجل عالم فقيه بالميراث، وهو سيقول لكم بأن الميراث ما للمورث حق فيه إلا الثلث، والباقي ما له حق فيه، الله الذي يعطيه للورثة، هذا يسمى الملكية الجبرية. لكن هل كانت على شكل قالت له إني بعد ما أموت ترى أنتوا لا تأخذوا من إرثي، ولا أعطتهم في حياتها؟ راحت بنت الحلال. طيب خلاص، إيش في عندك يا أخي؟ أخي المخرج أحمد من المغرب، تفضل يا أحمد من المغرب.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ثلاث أسئلة يا شيخ.
تفضل يا أخي.
ما حكم لبس الأسود في الأعياد ويوم الجمعة؟
طيب
السؤال الثاني، هل يجوز أن يدخل الإنسان إلى المراحيض بالهاتف الذي مسجل فيها القرآن ومكتوب فيه؟
نعم.
سؤال ثالث: إن سفر الإنسان وجاءه الحلم بسبب النوم هل يتمم ويصلي؟ لأن ليس لديه الإمكانيات أن يغتسل.
طيب أبشر. أبشر أبشر يا أحمد بالإجابة إن شاء الله. طيب نبدأ بأيمن من ليبيا، يقول: ما حكم شخص ينقل الحديث ويزرع الفتنة بين الناس؟ كم خربت هذه المجامع في عالمنا الإسلامي، خربت تخريبا عجيبا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يفعل النمام في الساعة ما لا يفعله الساحر في سنة. السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر، قال: هذه الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. ويقول عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قال: والمفلس فينا يا رسول الله، من لا درهم له ولا دينار؟ قال: لا، المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة البيضاء. جبال تهامة إذا كانت مرتفعة يكون في أعلاها بياض لكبرها، ثم يأتي وقد أخذ مال هذا واغتاب هذا وتحدث في هذا، فيقال: خذوا لهذا من حسنات، وخذوا، حتى يقال: لم يبق له حسنات، فيقول: خذوا من سيئاتهم واقذفوا بها على سيئات، واقذفوا في نار جهنم. هؤلاء الذين لا يحسنون، وفي بعض الأحيان نحن نعرف أن مجموعة من الناس لا تحسن إلا أن تلوك ألسنتها في أعراض العلماء، هذا العالم فيه وهذا العالم فيه وهذا العالم فيه، حتى لا تبقي فوق الأرض أحدا، ليقول الناس: ما في البلد إلا عبد الصمد. إذن أنت الإمام الأئمة وشيخ المشايخ، وبالتالي لا أحد يعلم إلا أنت. هذا نوع من عبودية الذات، من هذا الذي قال عنه الله: أنا خير منه، وهي أول معصية عصي الله بها، أن يقول أنا خير منه. هكذا قال إبليس لربه لما أمره الله بالسجود لآدم، قال: أنا خير منه. فهذه الأنا هي التي تلحق بالناس كثيرا من العطب والمصائب والمشاكل. هؤلاء الذين لا يحسنون إلا أن يزرعوا الفتنة في أوساط الأمة بالقيل والقال والتجريح، سيحاسبهم الله، وعليهم أن يتقوا الله عز وجل. على أي حال، أما بالنسبة لموضوع يعني ولي أمركم القديم، فأنا أذكر فتوى لشيخنا عليه رحمة الله، شيخ عبد العزيز بن باز حكم بكفره من 30 سنة، وليست المسألة قريبة، وبالتالي إذا أراحكم الله منه فهي نعمة. فإذا سمعتم أحدا يقول له: وقد حكم شيخ السلفيين في القرن 20 عبد العزيز بن باز حكم بكفره، فليس سلفيا، هذا مدع السلفية وليس من أهلها. طيب، أم حاتم تقول: لي ولد وبنت مصابة بداء السكري. أنا أقول أختي الكريمة: المرضى على قسمين، نسميهم مرضى مرض عابر، إنفلونزا، حمى، ألم، جرح، كذا إلى آخره، ثم يعافيها الله منه ويعود. وفي مرض يسمى المرض المزمن، المرض الملازم. من الأمراض المزمنة، نسأل الله السلامة والعافية، مثلا مرض السكري، نقول لصاحبه: والله إذا كان في مقدورك أن تصوم فصم، وإذا لم يكن في مقدورك أن تصوم أفطر، وإذا أفطرت نقول: إن كان في مقدورك أن تقضي فاقضي، ما في مقدورك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أطعم عن كل يوم مسكينا. أصحاب مرض السكري ينقسمون إلى أقسام كما تعلمون: في سكري منخفض، سكري عالي، سكري يستطيع الإنسان يتحكم في سكري ما يستطيع، إلى آخره. فإن كان من نوع البسيط الذي يقدر الإنسان، ما يأتيه إلا بعض الأحيان، يرتفع عنده أو ينخفض، لأن الانخفاض كذلك مصيبة يا إخواني، كما يعرفه الأطباء ومن بلوا بهذا البلاء. أي نعم. فإذا كان من النوع النادر ما تأتي، نقول في اليوم الذي يأتيك فيه هذا الارتفاع الحاد أو الانخفاض الحاد تفطر، وبقية الأيام صوم. كذلك القضاء تستطيع أن تقضي إذا عافاك الله عز وجل. أما الذي لازمه ولا يستطيع يعني أن يتحكم في هذا السكر في دمه إلى آخره، وهو ملازمه ولا يستطيع له، هذا من أصحاب الأمراض المزمنة، يطعم عن كل يوم مسكينا. إذن لابد لنا من أن نتعرف على وضع أبنائك، هل هم من النوع الأول أم من النوع الثاني؟ إذا من النوع الأول لا والله خليهم إذا قدروا على القضاء أن يقضوا، أما إذا كانوا من النوع الثاني وهم لا يستطيعون فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا الدين إذا ضاق اتسع. قال تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقرأ ابن عباس وعلى الذين يطوقونه أن يشق عليهم أداؤه إطعام مسكين. الحمد لله. بعد تقول أختنا الكريمة يقول عندما يكون عندي طعام فإني لا أحب أن أرميه، أضعه تحت الشجر للطيور. الله يجزاك خير والله يا أختي، يعني يقول عليه الصلاة والسلام في كل كبد رطبة صدقة، في كل كبد رطبة صدقة. وأخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن امرأة من بني إسرائيل كانت تفعل للفاء، ما ودي أقولها، أنا ما ودي أقول، إيه اسمحوا لي إني ما أقول، وإن كنت أعلم ماذا كانت تفعل لكن لا نريد أن يعني نتحدث في هذا الباب. لكنها جاءت ذات يوم وكانت قد شربت ثم صعدت وإذا بها تجد كلبا يلعق الثرى من شدة العطش، فنزلت وملأت خفها وذهبت إلى الكلب فأسقته فشكر الله لها فأدخلها الجنة. مسألة ما هي سهلة، يعني الإحسان إلى كل كبد رطبة. هذا الدين الذي تعدى كدين وليس كعادة، تعدى مسألة الرحمة بالإنسان إلى الرحمة بالحيوان بل إلى الرحمة بالنبات. إن إحنا ما يجوز لنا أن نقطع شجرا ليس من باب وليس فيه مصلحة في قطعه، إذا كان من باب العبث الدين هذا يمنعنا. أي نعم، نحن نريد أن نساهم في سلامة البيئة وأن تبقى الأشجار واسقة وأن إلى آخره. فالشاهد في الأمر بارك الله لك وفيما تفعلين. أختنا من الأردن تقول جدتي كانت قد ورثت من جدي مبلغا، فلما توفي جدي تزوجت بأخي، وبعدين بعدما يعني قبل أن تموت أوصت بحقها من جدها الأول، من زوجها الأول لأبنائها من زوجها الثاني. نحن نقول الوصية أولا لا وصية لوارث، هؤلاء ورثة غصب عليها ما فيها مشكلة. والأمر الثاني إذا هي يعني تحكمت في هذا المال بأن قالت أنا بعد موتي أعطوه فلان وفلان أترك فلان وفلان، أقول هذا ليس لك أنت، ليس لك ولا للعلماء ولا للحكماء ولا للحكام ولا هذا من الله، الله الذي وزع الميراث. ولهذا الذي جاء في القرآن الكريم تفصيله شيئان، قضية العقيدة وقضية الميراث. لما تقرأ الآيات الموجودة في سورة النساء في أولها وفي آخرها تجد أن الله قد حدد الميراث بنفسه عز وجل، وأكملها النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مسائل كمسألة الجد والإخوة وغيرها. فالشاهد في الأمر أن الميراث، أما إذا كانت قد أعطتهم في حياتها كهبة، أعطتهم مالها، فنحن نسأل هل أعطتهم في حياتها واستلموا تلك الهبة أو لم يستلموها؟ فإن كانت قد أعطتهم واستلموها في حياتها وعندها على ذلك براهين يقينية أنها أعطتهم في حياتها واستلموها، تتصرف في مالها في حياتها، ما أحد يقول لها لا. أما بعد موتها فلا علاقة لها بذلك. للإنسان ثلث ماله يضعه في حيث يشاء، شريطة ألا يكون ذلك تلك لوارث. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. أخونا أحمد يقول ما حكم لبس الأسود في يوم الجمعة؟ اللبس يا إخواني ويا أحبابي مسألة تفرضها الأعراف. قد يكون في بلد من البلدان إذا لبس أسود يرتاح، يعني عرفهم هكذا. أنا ذهبت مرة إلى الطوارق الموجودين في الصحراء الكبرى ورأيتهم يلبسون اللباس الذي فيه نيل قديم، هذا يعني شيء غريب، أسود على أزرق على كذا، عرفهم هذا الذي يلبسونه، هذا عرفه. والعرف مألوف ما دام أنه قد يعني غطى ما أوجب الله ستره وكذا إلى آخره ولبس حلالا. فالأعراف هي التي تحكم مسألة اللباس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس في بعض الأحيان عمامة سوداء، مرة يلبس عمامة حمراء، مرة يلبس عمامة بيضاء، يعني في المسألة فيها أعراف، العرف يحكم هذا الأمر. سواء كان في يوم جمعة أو في غيرها، على أن لبس الأبيض في يوم الجمعة طيب، لكن إن كان ذلك هو العرف المألوف، لأنه لو لبس الإنسان، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الشهرة، أنك تجي خلاف ما ألفه الناس تسوي لك ما شاء الله هيمنة عشان يقول ما شوفوا شوفوا فلان طالعوا، لا، رسول الله عليه الصلاة والسلام أراد أن يكون هناك شيء من الاتساق الاجتماعي، يعني فيه روح الإلفة التي تولد روح أمة مؤتلفة غير مختلفة. لأن عندنا الآن في العالم الإسلامي من يريد أن يمزق هذه الأمة بدعاوى كثيرة، بعضها قد تكون دعوة طيبة، يعني قد تكون ظاهرها أنه يريد أن يقول لهم الله أنا أريد أن تفعلوا كذا لأن هذا هو الذي فيه السنة وفيه كذا وإلى آخره، لكن يجب علينا أن ندعو إلى السنة بالسنة، يجب أن ندعو إلى السنة وفق منهج السنة، ندعو إلى السنة وفق منهج السنة التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقهها صحابته والتابعون له بإحسان إلى يوم القيامة، لا أن تكون حسب أهواء بعض الناس. طيب، على أي حال، ثم يقول هل يجوز الإنسان أن يدخل الحمام وفي هاتف في داخله قرآن؟ طب ما أنت يا أخي تحفظ الفاتحة ولا لا؟ عقلك فيه الفاتحة، قلبك فيه الفاتحة، هل تقلع رأسك وتحط خارج الحمام وإذا رجعت تركبه من جديد لأنك تحفظ الفاتحة؟ القرآن الموجود في داخل الهاتف مثل الذي تحفظه أنت في قلبك وعقلك، فلا بأس أن تدخل، لكن ما تشغله. بعض الناس يضع الرنين عنده، يعني الذي المنبه للمكالمة، يجعله إما قرآن وإما دعاء، نقول لا، في هذه الحالة اقفل جوالك حتى لا يأتي إليك اتصال فيقرأ فيه القرآن أو يقال فيه الدعاء وأنت في الحمام، اقفله أو ادعو، يعني اقفله، بس اقفله وادخل. أخاف أقول لك خلي برا وبعد يجي واحد يسرق عليك الهاتف ويمشي. إيه نعم، وبعد تقول والله الشيخ عبد الله قال لي خلي الهاتف برا. لا، خلي هاتفك في جيبك بس اقفله يا أخي. ثم يقول أنا مسافر وجاءني ما يوجب الغسل وليس لدي ما أستطيع أن أغتسل به. يا إخواني، قد وقع ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عندما احتلم أحد الصحابة وكان فيه جرح، ثم سأل من لا يفقه، قال لهم أتيمم ولا ماذا أصنع؟ قالوا لازم تغتسل، فاغتسل فمات. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال قتلتموه قتلكم الله، هل أخبرتموه أنه كان يكفيه يقول هكذا أي يتيمم؟ فنحن لو أن إنسانا ذهب إلى، يعني قد يبيت عند صديقه، وبعدين من باب دفع الشبهة عن نفسه والريبة، سبحان الله، يخاف منها، يقول لا أنا ما أقدر أستحمى في الصباح، ما أستطيع، ادفع الريبة عن نفسه. واحد آخر في جبال باردة ولم يجد إطلاقا ماء، والثلج يتساقط، والماء عندما وضع يده في أشد من اللهب من شدة برودته كأنه ثلج سائح، يا أخي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تيمم ثم صلي، وإذا وجدت ماء تدفئه أو ماء دافئا فاتق الله وليمس جسدك الماء. نحن نقول باختصار أن الإنسان إذا وجب عليه ما يوجب الغسل، إذا وقع عليه ما يوجب الغسل كمثل الجنابة أو المرأة طهرت من كذا، من نفاسها أو من حيضها وأرادت أن تغتسل وراجع يغتسل من جنابة، إيه نعم، ولم يكن لديه ما يمكنه إلا بمشقة شديدة، فالله قد رفع المشقة عنا، تيمم الآن إلى أن يخف عليك هذه الحدة الهائلة، ثم بعد ذلك تغتسل. باختصار، وأنتم قد فهمتم القاعدة، لكن لا تتساهلوا، يعني لو أن إنسان مثلا في سفر وكان في مقدوره أن يذهب إلى حمام بفلوس بسيطة ويدخل فيه ويستحم، والحمام فيه مروش طيب ودافئ، ويخسر مبلغ بسيط، ما في مشكلة، يجب عليه أن يذهب. قد يذهب إلى بعض المساجد التي فيها أماكن نظيفة طيبة وفيها مراوش، يعني ماء، يعني ما يجوز أن يترك هذا، يعني حصل عليه ما يوجب الغسل وهو في الفندق. نعم، ينزل يا أخي ذا لم يجد في الفندق ما ينزل إلى المسجد إذا كان المسجد قريبا وبإمكانه، يعني علينا أن نبذل جهدنا. لكن إذا لم يستطع الإنسان ذلك أو لا يجد إلا هذه الحالة من البرد القارس أو أن يشك فيه، نقول لا تيمم، وإذا يسر الله لك ماء فاغتسل. نعم يا أخي. أسماء من المغرب، تفضلي يا أسماء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سؤالين من فضلك.
نعم.
السؤال الأول، إن شاء الله سأذهب إلى حج مع زوجي، ولكن أمي لم تحج بعد، فلما طلبت منها أن تذهب قالت لي لأنها لا تقدر صحيا أن تذهب، هل علي شيء إذا حجت علما أن أمي لم تحج بعد؟
طيب.
والسؤال الثاني، إن شاء الله في هذا الشهر سيكون زفاف أخي، وهنا عندنا في المغرب تكون مأدوبة عشاء، ومن بعد يكون موسيقى ورقص واختلاط، هل علي شيء إلا أذهب سوى للعشاء وأخرج قبل أن يبدأ الغناء والاختلاط والموسيقى؟
ما شاء الله بارك
لما الله. طلبت من الأذهب فإن كانت جد غير راضية عني والكل يلومني ولا أدري ماذا أفعل.
ما عليك يا أسماء إن شاء الله أنا أحدثك يا ابنتي. طيب. أم عمر من السعودية، تفضلي يا أم عمر. أم عمر
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك، عندي مجموعة أسئلة.
بسم الله، نبدأ بالأول.
بالنسبة لتطهير المكات أو السجاد عند الطفلة بتبول، فعاد أنا بقوم بتطهير إني أريق ماء على مكان النجاسة أكثر من مقدار البول، والبلاط أنا إذا بدي أطهره بزيل بمناديل جافة النجاسة وبعدين بمسحها بالماء مرات عديدة، هل صح أم لا؟ اثنين، فعاد في الوضوء من شروط الصلاة الوضوء بقولوا إن الموالاة، أنا أوقات عند لما بدي أوضي رجلي اليسار اليمين بنشفها بالماء بعدين بعدين بوضي اليسار، هيك صحيح اني اجفف القدم وبصير جفاف؟ يعني جفاف هل المقصود فيه هون في اطلت بالمده بين القدم والاخرى؟
طيب تفضل.
السؤال، مس عوره الطفل لا تنقض الوضوء، لاي عمر بضل الطفل انه ممكن لا ينقض الوضوء عورته؟ والمكياج كحله العين هل هي ناقضه للوضوء؟ وقيء الطفل للأم ولغير الأم ناقض الوضوء عنها النجاسة؟
كحلة العين، كحلة العين هل هي يا بنتي ناقضة؟
كحلة العين عازل عازل للوضوء.
أبشري. طيب
الله يبارك فيه.
وكذلك الأخير قلت
قيء الطفل للأم ولغير الأم.
قيء الطفل. أبشري،
جزاك الله خيرا.
أبو مروان من سوريا، تفضل يا أبا مروان.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يوفقك ويرضى عليك.
وأنت الله. وأنت يا أبا مروان تفضل.
الله يرضى عليكم بالشوف الآخر إن شاء الله يا شيخ.
آمين وإياكم.
طول عمرك إن شاء الله.
وإياكم يا أخي الحبيب.
أنا عندي سؤال يا شيخ.
تفضل حبيبي.
ملكت أرض من أبوي وجدي يعني من أكثر من 100 سنة.
إي نعم.
وعندي سندات فيها، عمرت فيها بيت، حفرت فيها حفرة، فطلع فيها الأرض مقابر، يمكن المقابر عمرها أكثر من 2000 سنة. زين شيخي.
ايوه.
فهل يحق لي احفر هذه المقابر واسكن في هذه الارض بيت لي سكن؟
طيب خير ان شاء الله، تسمعي الجواب يا ابو. في الارض كلها
يوفقك.
في الارض كلها ولا في اماكن دون اماكن؟
لا ما اماكن، عندنا ارض زراعيه ان مالكينها يا شيخ.
وكان ابوك وجدك يزرعوها؟
كان ابوي وجدي يفلحوها ويزرعوها، صار لهم اكثر من 100 سنة ومالكها من قبل العثمانية.
طيب حبيبي، وانت تقول من 20 سنة وجدتم قبور، ايش 20 سنة وجدك كان يزرعها قبل 100 سنة؟
اذا قبور قديمة يا سيدي حضرناها، قبور والا محنطة من 2000-3000 سنة انا اتوقعها تقريبا.
بس تمام، احسنت الان وضحت القضية، لان قلت
أيوة.
قبور من 20 سنة
يعني محنطة القبور وكثيرة يعني فيها هالشغلات. طيب. تعرف الاثار القبور والكذا.
إيه.
وعمرت بيت بيها وبعدين اكتشفت القبور فيها.
خير ان شاء الله.
قاعد انا وعيالي فيها بالارض حاليا يعني.
الله يحفظكم يا أخي الحبيب.
الله يوفقك شيخ. الله يرضى عليك.
تسمع لي جواب حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ بأختنا أسماء، تقول يريد أذهب إلى الحج، أمي ما حجت، هل أذهب؟ أنا تعرضت على أمي أن تحج قالت لا تريد. أقول يا أسماء حجي، يقول عليه الصلاة والسلام: حجوا قبل أن لا تحجوا. والحج واجب في الأصل على الفور لا على التراخي، إذا توفرت فيه شروط الحج: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة. والاستطاعة هي معناته الزاد والراحلة وأمن الطريق. فإذا توفرت أصبح واجب على الإنسان. فأنت الآن صبح عليك واجب، أمك ما حجت الله يرضى عليها، ربنا يهديها، وكان المفترض بعد أن عرضت عليها أن تقبل وأن تحمد الله أن الله يسر لها بنتا مثلك تقول لك: يا أمي حجي معي أو حجي قبلي. لكن عيت ما قبلت، حجي ولا تتأخري عن الحج. الأمر الثاني: أسأل الله أن يثبتك يا أسماء، اذهبي في زواج أخيك واحضري أوله وقت الطعام، وإذا جاء الاختلاط والعري والبلاء فالله يقول: فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. هؤلاء ظلموا أنفسهم، العري ظلم للنفس وانتهاك لحرمة العفة والعفة والكرامة، والاختلاط والرقص الجماعي والبلاء اللي تحصل ما يحصل في الزواجات منكرات، نسأل الله العفة. يا إخواني، ما الذي يمنع؟ نحن نقول لا بأس أن الناس يفرحوا في الزواج، إحنا ضد الفرح، من قال؟ نحن نتمنى أن يتبسل المسلم في كل لحظة، لكن ضعوا للرجال مكان وضعوا للنساء مكان، والنساء عندما يخرجن يخرجن يا أخي متحشمات، وإن شاء الله يطامروا ولا رقصوا ولا يسووا اللي يبغوا، لكن على أي حال في عفي في مكان محفوف ملفوف ما محفوظ للنساء، والرجال لوحدهم لهم أهازيجهم ولهم ما يسمون بالفلكلور حقهم الذي يريدون أن يفعلوه لوحدهم، هناك الرجال والنساء لوحدهن. هم الاختلاط والعري، ثم إذا ذهب الواحد وقال أنا ما أريد أن أحضره يغضب عليه، أرضي ربك ولو غضب عليك كل أهلك. إذا أرضيت ربي لا أبالي ولو أسخطت كل العالمين. رضا الله مقدم على رضا كل البشر بس. وأسأل الله لك التوفيق. أم عمر تقول: بالنسبة لتطهير الفراش، تطهير الفراش النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن يعني نغسل المكان الذي يزيل عين النجاسة، أن صبي عليه الماء إلى أن تتوقع. الناس فيه على قسمين: واحد يشوف نجاسة ويمسحها مسحة خفيفة ويقول خلاص انتهينا والله مسحناها، لا المسحة ما تكفي. أو وهناك آخرون يقعد يغسلها 30-40 مرة، نقول هذا كذلك فيها وسوسة فيها زيادة. الاعتدال مطلوب، أن نصب عليه ماء إلى أن نتوقع أن عين النجاسة قد زالت. بالنسبة للبلاط يكفي فيه أن تصب عليه الماء، فإذا صببت عليه ماء كثيرا ثم مسحته يكفي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بال الأعرابي في زاوية من زوايا المسجد قال عليه الصلاة والسلام: أريقوا عليه ذنوبا من ماء، صبوا عليه يسمونه جردل أو كذا، يعني ذنوب يعني قربة فيها ماء، صبوا عليه ويكفي. تقول: الموالاة أنا أنشف رجلي. لا هذه ليست يا أختي، يعني ليست هذه مما يقطع الموالاة، فلو نشفت قدمك ثم غسلت القدم الآخر فلا يعتبر ذلك مما يقطع الموالاة، لأن تنشيف القدم بفعلك. هم يقولون إن الموالاة أن ينشف القدم بغير مؤثر خارجي، يعني قعدت فترة طويلة غسلت رجل ثم سمعت القدر في المطبخ يرن يقول تعالي إن لقد فاح القدر، فتذهبي إلى المطبخ وتقعدي تقطع البصل وتصلحي مدري إيه وتبقي ربع ساعة ثلث ساعة وبعدين تعودي. هنا نقول طال الفصل فيحتاج أن تعودي، لكن إذا كان مثلا تنشفي قدمك ثم تغسل الأخرى هذا لا يقطع الموالاة إطلاقا. العورة بالنسبة للطفل يقولون أنه بعض العلماء حددها ب7 سنين، وبعضهم يقول إلى أن يبدأ في لكن على أي حال نحن نحتاط فنقول أثناء الرضاعة أي نعم ليست له عورة. أنا أعلم من بعض العلماء وصلها إلى 7، يقول ما قبل 7 ليس له عورة، لكن الصحيح أنه أقل من ذلك، يعني في حدود الرضاع في أيام الرضاعة إيه نعم لو غسلت الطفل فإن ليس له عورة بالتالي لا ينقض الوضوء. كحلة العين على قسمين، كحلة سموها كحلة كأنها صبغة لها جسم، جسم يمنع وصول الماء إلى الجفن بحيث أنك إذا أردت أن تزيلي تقطع وتشوفي قطع ترميها، إذا معناته هذا منع وصول الماء إلى العين بدون شك هذا لا يصح. أما إذا كان من الكحل العادي الذي لا يشكل طبقة عازلة فليس فيه شيء. قيء الطفل العلماء فرقوا بين قيء جديد وبين قيء قديم، يعني بين قيء لطعام قديم أصبحت له رائحة. فإن كان القيء جديدا يعني رضعتي وقاء هذا ما عليه شيء، لكن خلاص. طيب أخيرا أخونا أبو مروان، يا أبا مروان أسأل الله لك الخير والفضل في كل زمان، إذا كان أبوك وجدك وقبل 100 سنة ومن العهد العثماني وأنتم على هذه الأرض لا تعلمون أحدا قبر فيها قبل 100 سنة، فإن وجدت قبورا في مثل هذه الحالة فاحفرها وانقلها إلى مكان آخر من المقابر الموجودة الحالية، خذ الرميم أي نعم واجمعه وضعها في قبور أخرى، بارك الله فيك، واستفد من أرضك ما دام أن عندك يقين بأن هذه القبور قبل 100 سنة. وأسأل الله لي ولك التوفيق وأن يرزقنا الله الحلال وعش فيها آمنا مطمئنا وازرع واكلع، وأسأل الله لك التوفيق. أحبابي إلى أن ألتقي بكم أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، اللهم زودنا التقوى واغفر لنا في الآخرة والأولى، وارحم هذه الأمة والطف بها يا رب العالمين، واحمها بفضلك وحصنها بنور وحيك واجعلها مباركة آمنة مستقرة يا رب العالمين. إلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أتيناكم بأسئلة حيارة ونبغي علم.